الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال الشيخ مقبول رحمة الله عليه: مسند جابر ابن سليم رضي الله عنه، وقال في الحديث 96 و100، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى وابن سعيد الغطان عن أبي غفار وهو المثنى ابن سعد ويقال أيضا ابن سعيد صدوق، قال أخبرنا أبو تميمة الهجيمي، وأبو تميمة اسمه طريف ابن مجالد، عن أبي جري جابر ابن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، والمعنى يرجع الناس إلى قوله ورأيه ويستقيمون على رأيه، إن أمرهم بشيء امتثلوه، وإن نهاهم عن شيء اجتنبوه. قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمك الله. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال: قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، أي أنه كررها مرتين والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجيبه، لأنه لم يسلم تسليما صحيحا، لم يقل السلام عليك، وإنما قال عليك السلام، فلما لم يسلم تسليما صحيحا لم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان أن من لم يسلم التسليم الصحيح فإنه لا يجاب. قال: قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، وقول عليه الصلاة والسلام فإن عليك السلام تحية الموتى ليس المقصود بذلك التشريع، وإنما المراد بذلك الإخبار عما اعتاده الناس في الجاهلية، وإلا فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحية الموتى أنه كان يقول: السلام عليكم أهل الديار، وعلم أصحابه ذلك كما جاء في حديث بريدة في صحيح مسلم، وهكذا في حديث عائشة: السلام عليكم أهل الديار، في حديث بريدة وفي حديث عائشة: السلام على أهل الديار. فهكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته إذا حيوا الموتى عند زيارة القبور. لكن المقصود بذلك أن أهل الجاهلية اعتادوا مثل هذا السلام للموتى، فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم عليه بما يسلم عليه أهل الجاهلية الموتى. ولهم في ذلك الأشعار الكثيرة، كقول بعضهم: عليك سلام من أديم، وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، فقالوا عليك السلام من أديم، وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق. فهكذا كان أهل الجاهلية يسلمون على الموتى، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت. والسلام الشرعي أن يبدأ الإنسان بلفظ السلام، وهذا هو الأصل في الدعاء بالخير، أن يبدأ الشخص بذكر الدعاء ثم يذكر المدعو له، وكون الشخص أول ما يدخل إلى مسامعه الكلام الحسن الطيب فهذا هو الأحسن. فإذا دعوت لشخص فابدأ بالدعاء ثم اذكر المدعو عليه بعد ذلك، فهذا هو الأحسن والأكمل، كما قال الله عز وجل عن الملائكة في قولهم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فابتدوا بالدعاء، رحمة الله وبركاته، ثم قالوا عليكم، فابتدأوا بالدعاء. وهكذا قال الله عز وجل في شأن يحيى: سلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، فابتدي بالسلام. في شأن إسماعيل قال والسلام علي، ابتدى بالسلام يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. في شأن عيسى، في شأن عيسى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهكذا قال الله عز وجل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، فابتدئ بالسلام. وأما إذا دعي على شخص بالشر فيبدأ به، فهذا هو الأكمل، أنه يبدأ به وكأنه يقول هذا الدعاء مختص بك، لا يتعدى المتكلم ولا غيره، كما قال الله عز وجل لإبليس وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فقال عليك، ابتدأ به. أولئك عليهم غضب، نعم أولئك عليهم غضب من ربهم، فيبتدأ بذكر الشخص وعليهم غضب من ربهم، وعليهم غضب من ربهم، فيبتدأ بذكر الشخص ثم يذكر الدعاء عليه، عليهم غضب من ربهم ولهم عذاب شديد، فيبتدأ بذكرهم، بذكر المدعو عليه، فكأن الدعاء يخصه دون غيره. وإذا أراد الشخص أن يخص شخصا بدعاء الخير فلا بأس أن يسلك هذا المسلك إذا أراد معنى التخصيص، وإن كان من قبيل دعاء الخير لكنه أراد معنى التخصيص، كقول الله عز وجل في شأن الصابرين عند نزول المصائب أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فابتدأ بهم، فقال أولئك عليهم لأن المراد بذلك التخصيص، فهذه المكرمات لهؤلاء دون غيرهم، للصابرين دون غيرهم. فإذا لوحظ معنى التخصيص فإنه يبدأ بذكر المدعو عليه، وإذا أريد معنى التعميم لا معنى التخصيص فالأصل أنه يبدأ بذكر الدعاء ثم يذكر المدعو عليه. وقد بين هذه المعاني العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وهكذا كان السلام يبتدأ به، يبتدأ بذكر السلام، والسلام فيه معنى الدعاء، يتضمن معنى الدعاء، الدعاء بالسلامة. وهكذا من مقاصد السلام الإيناس وإزالة الوحشة، فإذا بادرت الشخص بقوله عليك ربما يقول يدخل في ذهني أنه تقول عليك اللعنة أو عليك الغضب أو غير ذلك من المعاني القبيحة، لكن إن ابتدأته بالسلام بادر إلى سمعه كلمة يحصل بها الإيناس فيستأنس بك ويعلم أنك لا تريد به شرا ويطمئن قلبه تجاهك، فلهذا يبدأ بكلمة السلام فيقال السلام عليك أو السلام عليكم. قال قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله، قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، أنا رسول الله الذي، هذا نعت للفظ الجلالة، أنا رسول الله الذي أي المنعوت بكذا وكذا، فهو نعت للفظ الجلالة، وليس المقصود أنا رسول الله الذي من نعتي كذا وكذا، فالنعت ليس لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما النعت لله عز وجل. أن رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته. والظاهر أن الرواية بفتح التاء فدعوته، وإن كان هناك من ذكر أنها أيضا بضم التاء فدعوته، أي النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى رواية الضم فإن المعنى معنى الحديث حينئذ أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا ربه استجاب له، والمعنى إذا أصابك أنت الضر فدعوت أنا الله عز وجل لك فإن الله عز وجل يستجيب لي. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر برهانا على رسالته فأنا رسول الله، والبرهان على ذلك أنه إذا أصابك أي شيء وجئت إلي فدعوت الله عز وجل فإن الله يستجيب لي لأني رسوله، فيستجيب الله لي ويكشف ما نزل بك. هذا إذا قرئت بالضم فدعوته، لكن إذا قرئت بالفتح وهو الأظهر أن المقصود أنك إذا دعوت الله عز وجل استجاب الله لك، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والقول أنها بالفتح هو الأظهر وهو الأشهر. قال أن رسول الله الذي إذا أصابه ضر فدعوته، أي دعوت الله عز وجل، أي دعوته أنت، كشفه عنك. وإن أصابك عام سنة أي قحط وجدب فدعوته أنبتها لك، أي أنبت أرضك بأنواع الزروع والأشجار والثمار. وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فظلت راحلتك، أي ذهبت وضاعت ولم تدري أين هي، وأنت في أرض تحتاج إلى راحلتك، عليها طعامك وشرابك. فإذا دعوت الله عز وجل قال فدعوته ردها عليك. وبرهان ذلك ما عرفنا من كتاب الله عز وجل هو قوله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء في الأرض. قال قلت اعهد لي، أي أوصني وصية أتمسك بها وأحافظ عليها. قال قلت اعهد لي، قال لا تسبن أحدا، وفيه النهي عن السب، والسب خلق سيء قبيح، وسباب المسلم فسوق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقتاله كفر. فقال لا تسبن أحدا، وأحد النكرة في سياق النهي تفيد العموم. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إذا جاءهم الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام تمسكوا به تمسكا بالغا. فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، وشيئا أيضا نكرة يدخل فيها الكثير والقليل، فإن العبد قد يعمل من المعروف شيئا يراه يسيرا وصغيرا فيكون سببا في دخوله الجنة فيغفر الله له، بغي من بغايا ابن إسرائيل سقط كلبا غفر الله لها، رجل أزاح شوكة من الطريق أو غصن شجرة من الطريق على بعض الروايات فأدخله الله الجنة غفر الله له وأدخله الله الجنة. فلا يحقر إنسان شيئا من المعروف ولو كان يسيرا. ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، أي فإن هذا من المعروف، ولا تحتقر مثل هذا المعروف. وقد جاء في مسلم من حديث أبي ذر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه منطلق أو بوجه طلق، بوجه طلق، لا تحقرن بمعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي بوجه منبسط. وفي وعند الترمذي من حديث من حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذا من المعروف، ولا تحقن مثل هذا المعروف فإنه من الخير ومن العمل الصالح. قال: وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، لا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك أي ولا تحقرن تكليمك لأخيك وأنت منبسط إليه وجهك، والجملة جملة حالية، فلا تحقر مثل هذا المعروف. قال: إن ذلك من المعروف، إن ذلك من المعروف، أي أن يكلم الشخص أخاه ووجهه منبسط، فذلك من المعروف. إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. وارفع إزارك إلى نصف الساق، وهذا هو الأكمل والأحسن. وقد جاء في المسلم من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين، لا جناح أو لا حرج فيما بين ذلك وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فارفعت. فقال: زد حتى بلغ إلى نصف ساقيه، كما جاء في المسند وفي غيره. قال: ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين. فهذا رخصة، إلى الكعبين رخصة. وإياك وإسبال الإزار، أي ما تجاوز الكعبين فإن ذلك لا يجوز. قال: وإياك وإسبال الإزار. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الإزار باعتبار أنه أغلب لباس العرب، وإلا يدخل القميص في ذلك، وتدخل السراويل في ذلك، فتخصيص الإزار، فذكر الإزار ليس من قبيل التخصيص، وإنما باعتبار الغالب، فهو غالب لباس العرب. فخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام عما يلبسونه غالبا، فقال: وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن إسبال الإزار من المخيلة، وهذا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام في إسبال الإزار، أنه من المخيلة، وسواء تعمد الشخص ذلك أو لم يتعمد فإن ذلك من المخيلة، تعمد أو لم يتعمد، يعني تعمد الخيلة أو لم يتعمد الخيلة. فإن تعمد الخيلة فالذنب أعظم والإثم أكبر. وفي أبي ذر في صحيح الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، أي من الخيلة. وفي حديث أبي هريرة في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من إزار في النار، ولا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلا. فبين أن ما أسفل من الكعبين من إزار في النار، ثم بين أن من جر ثوبه خيلا فإن عقوبته أشد من ذلك، لا ينظر الله إليه. وفي حديث أبي ذر: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي حديث ابن عمر في البخاري وجاء أيضا بنحو من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي مسبل إزاره من المخيلة إذ خسف الله به في الأرض فهو يتجلجل، إذ خسف الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أي يسقط في جوفها ويضطرب في سقوطه في جوفها إلى يوم القيامة. وهذا في شأن من جر إزاره خيلا، فكان له هذا العذاب الشديد في الدنيا، يبقى في هذا العذاب الشديد إلى يوم القيامة. فإذا أسبل الإنسان الحيلاء فإن الذنب أعظم، وإذا لم يقصد الحيلاء فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسلم الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا الفعل من حيث الصورة الظاهرة هو من البخيلة ويدعو إلى الحيلاء، هو من الخيلة باعتبار الصورة الظاهرة ويدعو أيضا إلى الحيلاء. فقال: وإياكم إسفال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرأ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعير بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. وفي مسلم حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتسابان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يتعدى يعتدي الآخر. هذا من حيث الجواز، لكن الأكمل والأحسن أن الإنسان لا يعامل الغير بالسوء وإن عامله به، كما يدل عليه هذا الحديث. وهكذا يقول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذا هو الأكمل والأحسن، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره، هذا باعتبار الكمال، باعتبار أن هذا أكمل وأحسن. وإلا فإن مجازاة المسيء بمثل إساءته جائز، كما ذكرنا حديث أبي هريرة، وهكذا قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال: فلا تعير ما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه، أي لا عليك، فوبال ذلك وإثم ذلك والشر الناتج من ذلك عليه لا عليك. وإذا كان على أن ينبغي للعبد أن لا يعير غيره بما يعلم فيه من باب القصاص، فهكذا بطريقة الأولى أنه ليس لك أن تتكلم في أخيك بما ليس فيه، فإنه قال: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، أما إن عيرته بما لا تعلم فيه فإن هذا من البهتان ومن البغي ومن الظلم، وهذا لا يجوز. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. قال الشيخ: هذا حديث حسن، وابو غفار والمثنى بن سعد ويقال بن سعيد الطائي، الحديث أخرجه الترمذي من طريق خالد الحذاء عن أبي تميم بنحوه، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا وهيب وابن خالد قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي تميم الهجيمي نحوه، وإسناد الإمام أحمد إسناد صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم وابن بشير قال حدثنا يونس بن عبيد عن عبد ربه الهجيمي، والصواب أنه عبيدة الهجيمي كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في تعجيل المنفعة، عن جابر بن سليم أو سليم بن جابر بنحوه. وقال محمد نصر المروزي في الصلاة: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن سعيد الجريري عن أبي السليل وهو ضريب ابن نقير، ضريب ابن نقير عن أبي تميم الهجيمي عن رجل من قومه بنحوه. فالحديث يرتقي إلى الصحة والحمد لله. أما إسناد أحمد فكما عرفنا إسناد صحيح لذاته. هنا ذكر أن الشيخ رحمه الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، في كتاب اللباس في باب تحريم الإسبال، وفي كتاب الأدب في باب تعليم من لا يحسن السلام كيف يقول، وفي كتاب التوحيد في باب الله الذي يكشف الضر، وفي كتاب التوحيد في باب صفات متعددة أي لله عز وجل، والتوبيبات ظاهرة جلية في الحديث، نعم جلية في الحديث ليس فيه إشكال. إلى هنا والحمد لله.